اللهم صل على محمد. الحديث الذي أشار إليه بعض الأخوان الدرس الماضي ذكره الهيثم بمجمع الزوائد، أخرجه الطبراني من حديث رجاء بن حيوة عن أبيه عن جدي عن رويفع بن ثابت أن جارية من خيبر مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إيش؟ مجحن، يعني حامل حبلى، فقال: لمن هذه؟ قالوا: لفلان. قال: أيطأها؟ قيل: نعم. قال: فكيف يصنع في ولدها؟ أيدعيه وليس له بولد؟ أم يستعبده ويغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. قال قال هيثمي: فيه خارجة بن مصعب وهو متروك. نعم، لكن واحد من الأخوان من خلال الجوال معه خرجه من سنن أبي داود يقول، لكن تخريجه في مجمع الزوائد يدل أنه لا يوجد في سنن أبي داود، لأن الزوائد على الكتب الستة. ما بحاضر بان ما بحاضر. على كل إنسان ما له هذا الطريق فهو ما لا وجود مثل عدمه.
ويروى عن أحمد.
وين؟ من قول أحمد أنه طال الحفلة يزيد في سمعه وبصره.
يعني من قول ليس مرفوع، هذا مرفوع لكنه وجوده مثل عدم ما دام في راوي متروك. في راوي متروك هي هاي كان من كلام أهل العلم يكون ثابت ما في إشكال، لكن الكلام في الحجة الملزمة التي استدلوا بها. يقول: هذا حصل معه تحرك للمني رغما عنه من إلى إيش، ولكن لم يخرج، وحصل معه احتباس له وسبب له التعب وانشغال الذهن والبال واستمر لمدة يومين تقريبا. يقول: حاولت النوم حتى يحصل احتلام ولكن بدون فائدة، وبعدها استلقيت على السرير وتفكرت في خروجه وخرج، فهل علي من حرج؟ يعني جلس يومين، ايش معنى الانتقال هذا الذي يجلس من ينتقل من مكان الى مكان ويجلس يومين؟ ما ادري. على كل حال الحكم معلق بالخروج، بخروجه، فان خرج في النوم اوجب الغسل مطلقا شعر به او لم يشعر إذا رآه، وإن كان في اليقظة فلا بد أن يكون بلذة. وكونه يخرجه أو يحاول إخراجه بعد احتباسه المضر به والمقلق له، هذا حكمه حكم الحجامة والفصد لا شيء فيه. هل يستفتح بصلاة الليل لكل ركعتين أم يكفي الاستفتاح في أول تسليمة؟ الأصل أن كل تسليمتين ما دام يسلم من كل ركعتين أنها صلاة مستقلة، صلاة مستقلة يستفتح لها وينوع الاستفتاح، لأنه جاء أنواع في الاستفتاح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في أمهات الأولاد. قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدا، فأرسلوهن بعد وامسكوهن. قال يحيى: سمعت مالك رحمه الله يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في أمهات الأولاد. أم الولد هي الأمه التي تأتي من سيدها بولد، ولها أحكام معروفة في كتب الفروع، منها أنها تعتق بولدها، يعتقها ولدها، لكنه عتق موقوف على موت سيدها. والخلاف في حكم بيع أمهات الأولاد معروف بين الصحابة ومن بعدهم. هنا يبحث الإمام رحمه الله تعالى، يورد عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال، وهذا أسلوب نبوي سترا على بعض المخالفين بما يؤدي الغرض، الأسلوب الذي يؤدي الغرض ولا يجرح أحد. ما بال رجال، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: ما بال أقوام يطؤون ولائدهم، ما بال رجال يطؤون ولا ما بال رجال يطؤون ولائدهم، يعني أمهات الأولاد إن كنا قد أنجبنا قبل ذلك، وهن الإماء. الأمة يقال لها وليدة. ثم يعزلوهن، العزل معروف ويحصل مع الأمة كما يحصل مع الحرة، وهو معالجة الجماع مع الزوجة ومع ملك اليمين. ثم قبيل الإنزال يكون الإنزال خارج الفرج. وجابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانه القرآن. على كل حال، ما يريده الله ويقدره لا بد من أن يكون، عزل أو لم يعزل. كثير من الناس يستعمل الموانع ومع ذلك يحصل الحمل. إذا أراد الله نسمة قد كتبها الله جل وعلا لا بد أن توجد، ولو وجد ما يمنع. ثم يعزلوهن، كيف يعزلوهن؟ الأصل يعزلوا عنهن، يعزلوهن. قال الباجي: يحتمل أن يريد العزل المعروف، أي عزل المائع مع الجماع بصبه خارج الفرج، ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوط وإزالتهن عن حكم التسري انتفاء من الولد. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. مدام هي فراش لسيدها فالولد لاحق له لا محالة، لا بد أن يلحق به ما لم يجزم بزناها ويلاعن على ذلك، وإلا فالولد لازم له ما دامت فراشا له. قال: وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد. نافع مولى ابن عمر، وصفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، وهي أخت المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، الذي ادعى النبوة وجاء الخبر بأنه كذاب في ثقيف، كذاب ومبير. نعم، لابد من اللعان، ما ينتفي إلا باللعان. صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، هي أخت المختار ابن أبي عبيد. نعم، إذا أرادنا في الولد لابد، لابد لابد من اللعان. عن صفية بنت أبي عبيد ذكرنا أنها زوجة عبد الله بن عمر، وأخوها المختار بن أبي عبيد المعروف الكذاب الذي ادعى النبوة، أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم، كسابقه، يعني يطؤون يجامعون الإماء ملك اليمين، ثم يدعوهن يخرجن، يخرجن في الأسواق للخدمة، يخدمون الناس، وهذه عادة جارية بين الناس. ثم يدعوهن يخرجن، وبهذه الخدمة إن لم يكن هناك تدين من هذه الوليدة أو ممن تخدم عنده، قد يحصل ما يحصل كما يحصل الآن في بيوت المسلمين من هؤلاء الخادمات وغيرهن. المقصود أن هذا لا شك أنه قد ييسر بعض مزاولة الفاحشة نسأل الله السلامة والعافية، لكن إذا تربى الناس والمجتمعات على الدين وعلى الفضل والمحافظة والاحتراس من الخلوة المحرمة أو السفر المحرم، إذا بذلت الأسباب الشرعية والاحتياطات التي جاءت عن الشارع خفت المشكلة، وإلا إذا تساهل الناس مثل هذه الأمور فالكوارث لا بد أن تقع وقد وقعت، صلى الله السلامة والعافية. ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها قد ألم بها إلا قد ألحقت بها ولدها، إلا قد ألحقت به ولدها، يعني هي وليدة يطأها وقد يعزل عنها ليتجنب الحمل، ثم يتركها تخدم عند الناس، ثم يسمع من كلام الناس أنها يعني تعرض نفسها لشيء من ذلك، ثم يريد أن يتبرأ من الولد، لا تحصله البراءة منه ولو عزل عنها ما دام يطأها. ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها. لكن لو قدر أن هذا السيد منذ اشتراها إلى أن حبلت مواطئها واعترف هو واعترفت بذلك، لا شك أن مثل هذا حكمه يختلف. إلا قد ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد، يعني بعد ذلك، أو أمسكوهن. وبعد في هذا الخبر والذي قبله مبنية على الضم لأنها مقطوعة عن الإضافة مع نية المضاف إليه، أو أمسكوهن، صنعوا ما شئتم، أمسكوهن في بيوتكم كما هو الأصل، أو أرسلوهن للخدمة في بيوت الناس، لكن لا بد من أخذ الاحتياطات والحذر من مثل هذه الأمور. قال مالك، قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية، سواء كانت أم ولد بالفعل أو أمة أو عبد، إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، ما بينها وبين قيمتها، يعني إذا جنت جناية قدرت هذه الجناية بألف وقيمة هذه الأمة 2000، نعم يدفع يضمن 1000، لو جنت جناية 2000 قال خذوا الأمة، 3000 قال خذوا الأمة، ولا يلحقونه بأكثر من هذا، لا يجمع له بين مصيبتين، تؤخذ الأمة ويغرم مع ذلك، إنما يضمن الجناية بسبب، قد يقول قائل هي عاقلة لماذا لا تكون جنايته عليها، من أين هي لا تملك، نعم، وأيضا ما جنت هذه الجناية إلا بسبب إهمالك لها، فأنت تتحمل شيء من المسؤولية، لكن أكثر من قيمتها لا، من قيمتها فما دون فتضمن، وما عدا ذلك فلا ضمان. الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، ليس له أن يسلمها إذا كانت الجناية أقل من قيمتها، وليس عليه يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها، يعني لا يحمل أكثر من قيمتها فتفوت عليه، ومع ذلك يضاف إليه مبلغ آخر.
صلى الله عليك. باب القضاء في عمارة الموات. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في عمارة الموات. عمارة الموات، المراد بالموات الأرض الميتة التي لا مالك لها ولا يحتاج إليها، لا بالخصوص ولا بالعموم، يعني لا تحتاج إلى مرفق عام كمسيل مثلا أو مما يحتاج إليه الناس كلهم من المرافق العامة مثل المدارس والمساجد وغيرها، هذه المرافق العامة لا تملك، وكذلك المسائل، مسائل المياه لا تملك، فكل ما يحتاج إليه على سبيل العموم يحتاجه أهل البلد من مسجد ومقبرة ومسيل وما أشبه ذلك، هذا لا يملك ولا أحيي، أو كان سبق له ملك من خاص، ملك من خاص أو اختصاص، كل هذا من سبق إليه لا يملكه بالإحياء، وما عدا ذلك من أرض الميتة التي لا مالك لها تملك بالإحياء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. سبق إلى هذه الأرض وسأل عنها، وإذا لا مالك لها وهل يحتاجها البلد؟ لا يحتاجونها، فأحياها بعمارتها، بزراعتها، بتسويرها، سور يمنع من الدخول والخروج، يملكها. وهل يشترط في ذلك إذن الإمام أو لا يشترط؟ الجمهور على أنه لا يشترط، بل مجرد إحيائه لها يملكها. وعند الحنفية لا بد من إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام. ولا شك أن الأصل قول الجمهور بهذا الحديث وما جاء في معناه أن الموات يملك بالإحياء، لكن قول الحنفية يتجه إذا وجدت المشاحة والمشاحنة، بحيث لو ترك الناس يحيون ما وقعوا عليه لا حصل بينهم الجدال والنزاع والقتال، تجد السيارات تجوب البراري شرقا وغربا ويمين وشمال، وكل واحد يقول أنا وصلت قبلك، وواحد يقول أنا وصلت بعدك، حينئذ يتدخل الإمام. وإذا خشي من تضييقهم أيضا على الناس وعلى طرقهم، فلا شك أن الإمام ينظم الناس في مثل هذه الأمور، فلا بد من إذنه من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الحديث ما فيه قيد، فيبقى الحديث على إطلاقه ما لم يحصل بالناس ضرر من هذا الإطلاق، فإذا حصل للناس ضرر جاء التقييد. وننظر هذا بتقبيل الحجر مثلا، جاء الحث عليه، لكن إذا حصل زحام وقتل ودماء وضرر على ضعفاء الناس لابد أن يتدخل الإمام ويضع من ينظم الناس، فهو من هذه الحيثية له وجه. وإلا فالأصل أن الحديث مطلق، ما فيه لا إذن إمام ولا غيره، فلا يتجه إذن الإمام إلا حيث يحصل الضرر بهذا الإطلاق. وهذه وظيفة الإمام، يعني كف الأذى عن الناس، شر بعضهم على بعض، لا بد منه. ومسألة تقبيل الحجر ظاهرة، يعني يوجد عسكري ينظم الناس، لا يقول قائل والله الشر حث، ليش يجي العسكري ذا يمنع فلان ويقدم فلان ويأخر فلان؟ نقول هذه المصلحة تقتضي، ولولا وجود هذا العسكري كان حصل ضرر عظيم، القوي يظلم الضعيف. فمن هذه الحيثية يتجه قول الحنفية، لا يقال أن هذا تحكم أو تدخل في أحكام الشرع، لا، هو من أحكام الشرع، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا بد من دفع الضرر، ولا يمكن يحسم دفع الضرر إلا الإمام. يعني أحد الناس ما يملكون، يعني لو يجلس شخص ينظم الناس مثلا، كان واحد يجي يدفع وثاني يمين وواحد يسار، ايش دخلك؟ فلا يملك مثل هذا إلا الإمام، هو الذي ينظم الناس. ومعلوم أنه في مثل هذه الظروف كانت الأراضي لا شبه لا شيء عند الناس، كانت الأراضي شبه لا شيء عند الناس، البيوت كانت تؤجر بريال، يأخذوا 100 سنة كل سنة ريال، ما تهمهم الناس هذه الأمور. لكن الآن النبي قال: ما أحيا أرضا ميتا فهي له، ويروح وراء 50 كيلو عن الرياض، المتر بكم؟ ليس برخيص، حتى 50 كيلو ليس برخيص، ما هو مثل الأول. لو كان قبل 50 أو 40 سنة يقال يلا أطلع على النسيم وخط بسيارك ما شئت، تقول شبيب النسيم، أطلع على الربوة والروضة ورحي من ماء وشبيبه، يعني ما يتعدون البطحة الناس. نعم، شيء قبل يمكن 30 سنة عرض 50 صك ب50 ألف ما قبلت، يعني الأرض بألف، أراضي شاسعة فما قبلت. لكن الآن لو يفتح المجال للناس من دون تنظيم ودون تدخل الإمام شوف المقاتل تصير. فمن باب السياسة الشرعية وصيانة الناس من الضرر لا شك أن تدخل الإمام لا بد منه. وليس معنى هذا أن الإمام يتحكم ويعطي فلان ويترك فلان، لا، ما هو بهذا المقصود. المقصود أن الإمام ينظم الناس ويعطي الناس على قدر حاجاتهم، هذه وظيفة الإمام. أما كون بعض الناس يعترض على رأي الحنفية ويقول الشرع يطلق ونحن نقيد، لا، ليس من هذا. يبقى الإطلاق حينما لا يتضرر الناس بهذا. عرفنا أن الناس إلى وقت قريب مثل هذه الأمور لا تهمهم، يعني يمكن الإنسان يتنازل عن أرضه لأخيه، وش المعنى؟ لكن الآن من يتنازل لأبيه أو لابنه؟ لأن الدنيا صارت هدف عند الناس. من يتصور أن بدلا من أن يكون مساحة الرياض كيلو واحد مربع، بحيث اللي يجلس بجوار الجامع ينظر يشوف الدراويز اللي هي البوابات كل الأربعة يشوفنا والخمس، لكن الآن وين؟ عن الجامع يمكن تروح 60-70 كيلو ما تقدر تلقى لك شبر. فمثل هذا ما يقال مثل بالإطلاق، وإن كان هو الأصل. فإدخال ولي الأمر في مثل هذا للتنظيم ومنع وصول الضرر إلى بعض الناس من بعض، فيتجه رأي الحنفية في مثل هذه الأوقات. من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويكون الإحياء بالزراعة، بالعمارة، بسور، ما أشبه ذلك. أما إذا وضع عليها كثيب من الرمل من الجهات، ردميات، هذا لا ليس بإحياء. قد يقال بأن هذا اختصاص، مثلا يضرب له مدة إن أحياها وإلا نزعت منه، لكنه لا يملك بهذا، لا يملك بهذا. وليس لعرق ظالم حق، ظالم ليس له حق إذا اعتدى على حق أحد وأحياه، لا يملك الظالم، لا يملك. فلو أن شخصا اعتدى على شخص، على أرض شخص، سواء كان بعلمه أو يعني بقصد أو بغير قصد، فليس له حق في الملك. يعني شخص له أرض في جهة من الجهات، متوقع أن أرضه هذه فبنى بها، بنى عليها، شيد عليها مبنى، ثم لما طبقت السكوك وجد أنها ليست هذه أرض، أرض الثانية، هذا ليس له حق. فإن كان مخطئا، كان قاصد هذا مر، ما فيه إشكال، تهدم البناية وليس له أي حق. وإن كان مخطئا فالصلح، وإلا فالأصل أن الأرض لصاحبه. لو أصر صاحبها هل نقول حينئذ لا ضرر ولا ضرار؟ لو أصر قال أنا لا أريد عمارة على هذه الأرض، أنا أريد أن أزرع هذه الأرض، لا بد أن يشيل عمارته، هل نقول حينئذ لا ضرر ولا ضرار؟ تصلحون، خذ أرضه يزيدك يرضيك. لا شك أن هذا هو المطلب الأول، لكن إن أصر أرضه له. وإن زرع هذه الأرض، إن زرع هذه الأرض فإنه حينئذ يرفع ما وضعه في هذه الأرض وليس له منها شيء. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق، ولا يملك بالظلم ولا شبر. وقد جاء الوعيد الشديد في من اغتصب أو اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، نسأل الله السلامة والعافية، يكون طوقا يلازمه في عنقه من 7 أراضين. كيف يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكنه الطمع الذي لا علاج له إلا بمراجعة النفس والقناعة، الله المستعان. تجد بعض الناس صلى الله السلامة والعافية يملك الأراضي الواسع، يعني الشرع ينظر إلى جميع الأطراف، يعني هذا الظالم ليس له حق. وأيضا صاحب الأرض إذا أراد أحد أن ينتفع بأرضه من غير ضرر عليه ولا تفويت لمصلحة من مصالحه، فإن مثل هذا يرد فيه ما جاء في أول الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأنصار أن يعيروا أراضيهم لإخوانهم من المهاجرين يزرعونها بغير مقابل. وهنا إذا كانت هناك أرض مناسبة، بعض الناس يتحرج من أن يخرج في نزهة يسمونها كشتة، يكشت في أرض مملوكة يقول هذه الدار مغصوبة، هذه ما أستطيع أن أصلي فيها، لأن التصرف فيها من غير إذن صاحبها. نعم أنت مأمور بالورع والاحتياط، لكن أيضا أخوك مأمور بأن يوسع على الناس إذا كان لا يضره. وبعض الناس هذا يتورع وهذا يظلم أكثر من حقه، فيضرب من يجد في هذه الأرض. فلا هذا ولا هذا، المسألة الشرع متوازن، ينظر إلى مصلحة هذا لا تفوت، وينظر أيضا إلى المسكين المحتاج إلى أنه لا يظلم أيضا. يعني من وجد في أرضه شخص جالس وأسرته يتنزهون، عليك ضرر يا أخي، فأنت مأمور بالرفق به، وهو أيضا مأمور بالتحري والاحتياط لأملاك الناس. نعم نعم، لا يفسد ولا يطرد أيضا أو يضرب. فالشرع فيه التوازن، ويخاطب كل شخص بما يناسبه، لأنه وجد من يتعدى ويظلم في مثل هذه الأمور. يجد شخص جالس مع أسرته وفي رحلة أو نزهة أو شيء، ثم يضربه ضربا مبرحا لا مبرر له ولا يتضرر بذلك، لا شك أن هذا ظالم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا كسابقه، إذا كانت موات لا ملك لأحد عليها ولا يحتاج إليها في المصالح العامة فإنه يملكها. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، يعني عند مالك وعند الشافعية وعند الحنابلة، أنه يملكها من غير إذن أحد، لا إمام ولا غيره، والحنفي يشترطون إذن الإمام. نعم.
صلى الله عليك. باب القضاء في المياه. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين، أحسن الله إليك، يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر، صلى الله عليك، لا يمنع نقع بئر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في المياه. جاء في الحديث الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلى والنار. شركاء في الماء، والمقصود به الماء الذي لم يحزه صاحبه إلى رحله أو ينفق عليه الأموال، فإذا أنفق عليه الأموال في جلبه أو استنباطه ملكه، لكن الماء الذي لم يتعب عليه هذا الناس فيه شركاء، ولا يجوز أن يمنع بحال. وكذلك العشب والكلى الرطب واليابس ومثله النار لا تملك، من أراد أن يقدح منها أو يوري منها نارا فله ذلك، أو يستصبح بها، لا مانع من ذلك ما لم يتضرر صاحبه. كل مثل هذا في جميع ما يمكن أن ينتفع به من غير أن يتضرر صاحبه فعليه أن يبذله. فالأنوار التي على أسوار البيوت مثلا، لو واحد معه خطاب أو ورقة أو فائدة يريد أن يقرأها، فوقف عن تحت سور فأخذ يطالع هذه الورقة، ليس لصاحب البيت أن يمنعه من الاستصباح بهذا المصباح. مثل النار ليس له ذلك لأنه لا يتضرر بهذا، لكن لو كان المصباح فوق الباب والباب عرضة لأن يفتح، ثم قال: أنا جالس أمام الباب أقرأ هذه الورقة، نعم يمنعه، له أن يمنعه لأنه يتضرر بهذا، متى فتح الباب اطلع على عوراته. فالمقصود أن مثل هذه الأمور التي لا يتضرر أصحابها بها عليهم أن يبذلوها. ولذا جاء ذم من يمنع الماعون، ومثل الماعون الحبل والدلو وما أشبه ذلك التي يستفيد من الناس وهو لا يتضرر بذلك. منهم من يقول إذا ملك الأرض ملك الكلى، ومنهم من يقول أن الكلى على إطلاقه ما لم يتعب عليه ويحوزه إلى رحله، فإذا تعب عليه ملكه. قال مالك رحمه، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في المياه: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب، وهما واديان يسيلان إذا نزل المطر قرب المدينة، يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. معلوم أن الماء يأتي من أعلى إلى أسفل ولا عكس، فإذا نزل من السماء إلى الأرض ذهب ينساب من الجهة العالية إلى الجهة النازلة. وفي طريقه يمر بمزارع، يمر بمزارع، ويكون الأولى به الأول، ويمسكه حينئذ إلى الكعب إلى الجذر، ثم بعد ذلك يرسله إلى من بعده. ولا يقال يترك على طريقته يمشي من دون إمساك، لأن الأعلى يتضرر، إذا كان مجرد مرور يتضرر، بل لا بد أن يمسكه إلى الكعب لكي يروى الشجر ثم بعد ذلك يرسله. وفي هذا قضية أو قصة الزبير مع الأنصاري في قصة الشراج الحرة، والتي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قضى لابن عمته وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام، ونزل في ذلك قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من هذا. فالأنصاري قال كلمته المقيتة: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير ابن صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بقضاء أشبه ما يكون بالصلح فيه مصلحة للأنصار، ثم بعد ذلك قضى بالحكم الشرعي البات: أمسك يا زبير، إلى أن يصل الماء إلى الجذر، يعني مقارب للكعبين في هذا الحديث، ثم يرسله إلى من بعده. فلا يمسكه حتى يتضرر من بعده، ولا يتركه ينساب بحيث لا يبقى منه شيء فيتضرر الأعلى. يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، يتركه ينزل إلى الأسفل إذا أخذ كفايته بالحد الشرعي. وهذا الحديث كما هو معروف فيه هو بلاغ، في انقطاع وفي إبهام، وهو موصول عند أبي داود بن ماجه. على كل حال الحديث له شواهد وصحيح. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء. لا يمنع، لا هذه نافية، ولو كانت ناهية لجزمت لا يمنع. وهذه النافية المراد منها النهي، وأهل العلم يقولون أن النفي أبلغ من النهي، لأنه على هذا يكون الأصل أن المسلم لا يمنع، ما يحتاج إلى نهي، لأن هذا الأصل في المسلم أنه لا يمنع، لكن إن منع نهي عن ذلك. قال: لا يمنع فضل الماء عن القدر الزائد عن الحاجة ليمنع به الكلى، فضل الماء الزائد عن حاجة الأعلى إلى ما دونه. الناس يبعلون في البراري، لهم بعل أو بعول، فلا يمنع فضل الماء الزائد عن حاجته لبعله، مثل ما جاء في الزراعة: ليتضرر ليمنع به الكلى الذي يليه، تأخذ حاجتك وترسله إلى من بعدك، وتتركه ينساب في الصحاري ليخرج الكلى. والقصد من هذه الأمور أن الناس يتعاملون بالانتفاع، كل واحد ينتفع بالآخر، وكل واحد يسدي إلى الآخر ما ينفعه من غير مشاحة ولا مشاحنة، وتسري روح الأخوة بين المسلمين. لكن إن حصل ما حصل من المشاحة والمشاحنة فلا بد من القضاء ليحسم هذه المشاحنات ويكون بالحد الشرعي، وهو إلى الجذر أو الكعبين، وبعد ذلك يرسل. وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن. أبو الرجال هذه كنية محمد بن عبد الرحمن، لأنه له كم ولد؟ نعم، 10، كلهم بلغوا مبلغ الرجال وصار يشار إليهم بالبنان. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر، يعني بحيث لا يتضرر صاحبه، أو بئر ليست مملوكة لأحد فإن هذا لا يجوز أن يمنعه أحد، وإن كانت مملوكة لشخص فإنما فضل عن حاجته ينبغي أن يجود به على غيره. نعم.
صلى الله عليك. باب القضاء في المرفق. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. وحدثني مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبي أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في المرفق كمجلس، أو المرفق كمنبر ضبط بالوجهين، وهو كل ما استفيد منه وارتفق به وحصل به الرفق لعامة الناس والارتفاق والانتفاع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث له طرق كثيرة، وإن كانت مفرداتها لا تسلم من كلام إلا أنه بمجموع طرقه يثبت، وهو قاعدة من قواعد الشريعة: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر ابتداء ولا معاقبة. فلا تضر غيرك ابتداء بأن توصل إليه الضرر، ولا تزيد في الاقتصاص منه إذا ضرك، لا في البداية ولا في النهاية، الضرر ممنوع. فالضرر هو الابتداء بما يضر، والضرار هو معاقبة من أوصل إليك الضرر بأكثر من ضرره الذي وصلك. وجاء النهي عن ضرر لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا يضار كاتب ولا شهيد. المقصود أن المضارة لا تجوز من الطرفين. واللفظ في القرآن يحتمل أن الإنسان لا يضارر ولا يضارر، لأن الحرف المضعف يحتمل لا تضار والدة. لو فكينا الحرف المضاعف المشدد لاحتمل أن يكون لا تضارر والدة بولدها، فتضر أباه أو تضر الولد، تضره بولده، أو لا تضارر هذه الأم بولدها فيضرها أبوه حيث تضرر. المقصود أنه خطاب للطرفين، فلا ضرر ولا ضرار. ومناسبة هذا للأقضية والمرافق لا شك أنها ظاهرة، فالأقضية كلها مبنية على هذا، على انتفاء الضرر ورفع الضرر عن المسلمين. وما شرع إقامة الحاكم بدءا من الإمام الأعظم إلى آخر من ينيبه إلا من أجل رفع الضرر عن المسلمين. وكذلك المرافق العامة يحصل فيها مضارة، يحصل فيها منافسة. مع ذلك بعض الناس إذا جاء إلى مكان مما يرتفق به أخذ منه أكثر من قدر حاجته، حبس منه أكثر من قدر حاجته وضيق على الناس، ويكون الأمر أشد إذا كان مما يتعبد به، يعني مواطن عبادة مثل المسجد مثلا أو المشاعر، تجد الإنسان يأخذ أكثر من حاجته والناس يتضايقون. لا شك أنه ضرر، هذا ضرر لا بد من رفعه لأنه يتضرر به الناس. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع، لا ناهية أو لا يمنع فتكون نافية، والمراد منه النهي: أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. لا شك أن كل جار محتاج إلى جاره، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقل بنفسه. لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، لأن الجدار الذي يسقف بواسطته البيوت يوضع عليه خشبة لصاحبه وخشبة لجاره، ولا يلزم أن يبنى جدار هذا وجدار لهذا، لكن يبقى أنه يحصل الاتفاق والبيان على أن هذا الجدار لفلان، لأن لا يحصل نزاع فيما بعد. الورثة إذا انتهى انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الذي يليهم، الجار يقول أولاد الجار يقول الجدار لنا، فلا بد أن يكون الكلام مبينا وأن الجدار لفلان، لأن لا يحصل نزاع ولا شقاق. لكن ليس لمن بنى الجدار أن يمنع جاره من أن يضع عليه الخشب يغرزها في جداره. وقل مثل هذا في الوتد، يحتاج الناس وتد، معروف الوتد ولا ما هو معروف؟ نعم، خشبة تغرز في جدار يعلق عليها ما يحتاج إلى تعليقه، يغرزها في جداره. وبعض الناس يكون عنده شيء من الدقة والحرص على أمواله وعلى حقوقه، بحيث لو استأجر منه شخص بيت ولا شقة ثم بعد ذلك خرج منه يأتي يناقشه: ليش هذا المسمار هنا وليش كذا كذا وليش كذا، ما هو بأشد من الخشب، من غرز الخشبة في الجدار؟ محتاج لتعلق حاجاتك في هذا الجدار. لكن أيضا بالمقابل على المستأجر لا يضر بصاحب المحل، فيحتاج إلى المحل إلى ترميم بقدر الأجرة أو قريب منها. لا ضرر ولا ضرار، أنت مطالب بالانتفاع، أنت لك أن تنتفع من هذا المحل المستأجر، ولا يجوز لك أن تضر بصاحبه. يغرزها في جداري. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة التي حدثتكم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لأرمين بها يعني السنة، أو بالخشبة، أو بالخشبة على ما قال أهل العلم. المقصود أن هذه السنة ملزمة لأصحاب الجوار، كل واحد يترك صاحبه وينتفع بجداره وينتفع بما لا يضره. قال وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به. العريض معروف جهة من جهة المدينة معروفة الآن. فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة خليج نهر صغير ومثله أو قريب منه الربيع الذي سيأتي في الخبر الذي يليه. فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، لا يمكن أن يصل إلى مزرعته إلا بواسطة أرض محمد بن مسلمة. فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا، الآن إذا مر هذا الخليج في أرضه انتفع والتكاليف على الضحاك، ما عليك نقص، أنت تنتفع من دون ضرر عليك، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد لا، كانت الأرض أرضي فلا أترك. لبعض الناس يريد أن يستقصي كل ما يمكن أن يستقصيه من حقه، فقال محمد لا، فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، أنت ما تضرر، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله، النفع اللي يجيني من وراء لا أريده، لا والله لا يمر، ما نم بحاجته. لأن بعض الناس يتصور أن أخاه ينتفع وهو لا ينتفع، إذن وش الفائدة؟ الناس صحيح صحابة وأجلة وكذا، لكنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، ومثل هذا الأمر نادر فيهم، لكنهم مع ذلك يوجد لأنهم بشر. فقال محمد لا والله، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، أطر على الحق. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك، هذا قضاء من عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا في كل ما ينتفع به من جهة بحيث لا يتضرر به الطرف الآخر بوجه من الوجوه. قال وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده، في حائط جده ربيع نهر صغير، ربيع لعبد الرحمن بن عوف، يعني يمر هو عبد الرحمن بن عوف يمر بحائطه، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط وهي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط. يعني تصورنا أن الربيع في هذه الجهة وهذه أرض الجد، نعم، وفيه أرض ثانية هو يمر الآن من طول الأرض كلها من أولها إلى آخرها، وفيه أرض في تلك الجهة لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يحوله من أن يمر من هنا إلى جهة تكون أقرب إلى أرضه التي في هذه الجهة، فبدلا من أن يمشي في أرضه 200-300 متر يكفي 50 متر. يعني لو أن عبد الرحمن بن عوف مشاه على الأرض من طولها من أولها إلى آخرها 200 متر ثم بعد ذلك جعله ينعطف إلى أرضه، لا شك أنه يتضرر بهذا. وكونه يمر بأرض الجد هذه يستفيدون منها ويسقي أرضه الثانية من غير ضرر، نعم،
تنقص قوة الماء
مع طول المشي، ما في شك أنه الدفع يضعف. فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط وهي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله، لأنه ما دام يتضرر فلا ضرر ولا ضرار، وأخوه أيضا ينتفع وإن كان نفعه أقل من النفع السابق. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على هذا، وهذا آخر الدروس بالنسبة للموطأ في هذا الفصل. اللهم صل على محمد.